إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة السادسة حتى الحادية عشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثالثة حتى الثامنة بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد يحييكم ويرحب بكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، والذي يلقي فيه الضوء على آخر تطورات الشأن العراقي عبر تقارير مراسلي الإذاعة وتعليقات محللين ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالات الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا من تقارير في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، بوش يتهيأ لإحياء ذكرى مرور عام على غزو العراق ويوفد مسؤولا كبيرا إلى بغداد سعيا لتشكيل حكومة عراقية، وسياسة حدودية جديدة لمنع دخول المتمردين الأجانب إلى العراق. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة إخبارية موجزة. ذكر شهود أن قنبلة انفجرت خارج متجر في أحد الأحياء المزدحمة في وسط بغداد اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص وبعضهم جراحه خطيرة. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز من العاصمة العراقية أنه بعد قليل من الانفجار شوهدت بقع دماء على الأرض خارج محل لبيع الملابس في حي الكرادة. شهود أفادوا بأن العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى، وذكر بعضهم أنهم يعتقدون أن شخصا لقي مصرعه جراء الحادث، فيما صرح ناطق أمريكي بأن الجيش يحقق في الانفجار الذي هز النوافذ في وسط بغداد. صرح مسؤول عسكري أمريكي بأن انفجارا وقع صباح اليوم السبت في مدينة تكريت أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4 آخرين بجروح. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الكابتن تيم كرو أنه في نحو الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي وقع انفجار في وسط المدينة مستهدفا جنودا أمريكيين، وأوضح أن الجنود القتلى وجرحاهم من الفوج الأول لفرقة المشاة 18، قائلا إن أسباب الانفجار لم تعرف بعد. أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى اليوم السبت أن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع دخول المتمردين الأجانب، وستشمل الإجراءات إغلاق أغلب نقاط العبور الرسمية من إيران. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن المسؤول أبلغ الصحفيين أن السياسة الجديدة صيغت بالتعاون مع مجلس الحكم الانتقالي ووزارة الداخلية، وستعلن التفاصيل الكاملة في وقت لاحق السبت. وستبقى 3 فقط من أكثر من 10 نقاط دخول رسمية من إيران على امتداد الحدود البالغ طولها نحو 1500 كيلومتر. تجمع مئات الطلاب اليوم السبت في مدينتي النجف والموصل منددين بقانون إدارة الدولة المؤقتة الذي وقعه الاثنين مجلس الحكم الانتقالي في العراق. وكالة فرانس برس للأنباء أفادت بأن المتظاهرين في النجف رددوا شعارات بينها الثورة ضد أمريكا والدستور ونعم نعم للوحدة نعم نعم للمرجعية. أما في الموصل فقد تظاهر نحو 250 طالبا بهدوء ضد الدستور المؤقت وهم يرددون شعارات مماثلة. فرانس بريس أشارت إلى أن تظاهرات اليوم جرت غداة انتقادات عنيفة لقانون إدارة الدولة المؤقت أدلى بها رجال دين شيعة خلال خطبة الجمعة أمس. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم بأن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قررت إفادة مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى بغداد سعيا لإنقاذ أحدث محاولة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الصحيفة ما نسبته إلى مسؤولين أمريكيين كبار أن من المقرر أن يصل مسؤول البيت الأبيض إلى العراق في مطلع الأسبوع الحالي لإجراء مقابلات مع مجلس الحكم الانتقالي. وأضافت الصحيفة أنها استجابة لطلب من الإدارة لن تكشف هوية المسؤول قبل وصوله إلى العراق لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن المهمة تهدف جزئيا لإقناع مجلس الحكم بدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى البلاد. ومن واشنطن أيضا أفادت رويترز بأن الرئيس الأمريكي يحتفل خلال الأسبوع الحالي بذكرى مرور عام على غزو العراق، وذلك بإلقاء خطابين رئيسيين يهدفان إلى حشد القوات وتعزيز الدعم العام للاحتلال. البيت الأبيض أعلن الجمعة أن بوش سيسافر إلى فورت كامبل بولاية كنتاكي لتوجيه كلمة لقوات الجيش يوم الخميس، كما سيلقي بوش يوم الجمعة المقبل كلمة في القاعة الشرقية في البيت الأبيض قبل زيارة الجنود الجرحى في مركز والتر ريد الطبي التابع للجيش. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ مع عزم الرئيس الأمريكي جورج بوش إحياء مناسبة مرور عام على غزو العراق التي تصادف هذا الأسبوع، وذلك بإلقاء خطابين رئيسيين يهدفان إلى حشد القوات وتعزيز الدعم العام للاحتلال. وأعلن البيت الأبيض أن بوش سيسافر إلى فورت كامبل في ولاية كنتاكي لإلقاء خطاب أمام قوات الجيش يوم الخميس، كما سيلقي كلمة في البيت الأبيض قبل زيارة الجنود الجرحى في مركز والتر ريد الطبي التابع للجيش. ومن المتوقع أن يركز بوش على توقيع مجلس الحكم على دستور مؤقت كخطوة نحو إعادة السيادة للعراقيين بحلول 30 حزيران. وفي تطور آخر ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس بوش أوفدت مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض إلى بغداد سعيا لإنقاذ أحدث محاولة لتشكيل حكومة عراقية مؤقتة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن من المقرر أن يصل مسؤول البيت الأبيض إلى العراق في مطلع الأسبوع الجاري لإجراء مقابلات مع مجلس الحكم. وقالت الصحيفة إنها استجابة لطلب من الإدارة لن تكشف هوية المسؤول قبل وصوله إلى العراق لأسباب أمنية، مشيرة إلى أن المهمة تهدف جزئيا لإقناع مجلس الحكم بدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى البلاد. وأضافت إن زعماء بارزين للشيعة يشعرون بالإحباط لمحاولات واشنطن إعادة الأمم المتحدة، وإن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر فشل في إنهاء التشاحن بين أعضاء مجلس الحكم. من جانب آخر دافع دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي عن الإجراءات التي اتخذتها وحدة الاستخبارات الخاصة التابعة لوزارته التي وصفها منتقدون بأنها قامت بتحريف معلومات استخباراتية وتجاهلت رأي الخبراء في المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك لحشد الدعم لقضية الحرب مع العراق، واصفا تلك الإجراءات بأنها مناسبة تماما. اتهم محام عراقي كبير يتولى تنسيق الاستعدادات لمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين اتهم الجيش الأمريكي بعرقلة جهود جمع الأدلة ضده، وذلك بإطلاق سراح محتجزين مرتبطين بصدام. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن سالم التشلبي قوله إن الجيش الأمريكي أطلق للتو سراح محتجزين لديهم معلومات قيمة عن صدام دون أن يتشاوروا معنا. وأضاف التشلبي أنه أعرب عن مخاوفه لفريق كبير من وزارة العدل الأمريكية زار العراق هذا الأسبوع لجمع أدلة لقضايا جرائم حرب مقامة ضد صدام حسين، مشيرا إلى أنهم سينقلون تلك المخاوف. وأضافت شلبي وهو محام درس في الولايات المتحدة إنه كان هناك نحو 100 محتجز تربطهم صلة بصدام حسين وفي مقدورهم تقديم أدلة قوية ضده، وأكد إن الأمريكيين قاموا بإطلاق سراح 15 محتجزا مهمين بالنسبة لنا. وقالت شلبي إنه من غير المتوقع أن تجري محاكمة صدام هذا العام، ولكن من المحتمل تقديم بعض المسؤولين العراقيين السابقين المقربين منه للمحاكمة. وننتقل إلى سوريا، حيث أسفرت مواجهات دامية شهدتها مدينة القامشلي في مباراة لكرة القدم بين فريقين أحدهما كردي والآخر يشجعه بعثيون من أنصار صدام حسين والنظام العراقي السابق، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات بجروح، وذلك بعد أن أطلق أنصار فريق الفتوة شعارات تمجد صدام حسين والنظام العراقي السابق وتندد بالولايات المتحدة وجواسيسها وعملائها الأكراد. جان بلاطشكاي مراسلنا في دمشق والتفاصيل.
أثرت أحداث شغب شهدها الملعب البلدي في مدينة القامشلي شمال سوريا أمس ولأول مرة في تاريخ البلاد عن مقتل 9 من مشجعي فريق الجهاد بينهم 3 أطفال، إضافة إلى إصابة نحو 50 شخصا بينهم عدد من لاعبي الفريقين. وقال العضو القيادي في التحالف الديمقراطي الكردي فيصل يوسف لإذاعتنا إن المواجهات بين مشجعي فريقي الجهاد أصحاب الأرض والفتوة القادم من مدينة دير الزور بدأت قبل المباراة بنحو ساعة التي كان من المقرر لها أن تتم الساعة 2 ظهرا، وبعيد دخول جمهور الفريقين إلى مدرج الملعب حيث رافق الفتوة عدد كبير من أنصارهم. وقال فيصل يوسف إن الأمر بدأ عبر تبادل الشتائم ثم تحول إلى تبادل رمي الحجارة بين الجمهورين وعلى لاعبي الفريقين الذين نزلوا إلى أرض الملعب، ما أدى إلى إصابة البعض بالجروح، الأمر الذي اضطر إلى تدخل رجال حفظ النظام الموجودين في الملعب والذين لم يستطيعوا ضبط الوضع، بل أدى تدخلهم إلى زيادة حدة التوتر والتدافع بين المشجعين. وأوضح أن التدافع أثناء الخروج من الملعب أدى إلى وفاة 3 أطفال، ومع تفاقم الوضع أطلق رجال الأمن النار بشكل عشوائي ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص آخرين وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 50. وبين فيصل يوسف أن جمهور الفتوة كان بدأ بالوصول قبل ساعة من المباراة وعمد إلى التجول في كل شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تستفز الأهالي، منها نحن ملزمون بنادي الفتوة وصدام حسين، إضافة إلى توجيه الشتائم إلى كل من الزعيمين الكرديين العراقيين جلال الطالباني ومسعود البرزاني على أنهم عملاء للصهيونية وأمريكا. وقال فيصل يوسف إن الوضع استمر على حاله داخل الملعب ما أدى إلى استفزاز سكان المدينة وحصول المواجهات التي تفاقمت بتدخل رجال الأمن حيث قتل 9 أكراد كما أصيب آخرون بجروح خطيرة. وحمل فيصل يوسف رجال حفظ النظام المسؤولية الكاملة عما جرى وقال نطالب بلجنة تحقيق عادلة لتحديد مسؤولية المجزرة التي حدثت في القامشلي ونحن نعتقد أنه كان بالإمكان تجنبها. من جهتها بثت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا خبرا عن الأحداث السابقة وقالت وقعت أحداث شغب مؤسفة في الملعب البلدي في القامشلي قبيل المباراة التي كانت مقررة بين فريقي الجهاد والفتوة في إطار الدوري السوري. وأضافت الوكالة الحكومية أسفرت هذه الأحداث عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم بعض القتلى من جمهور الفريقين، وعملت الجهات الرسمية المعنية على الفور على تطويق هذه الأحداث المؤسفة التي عادة ما تشهدها الملاعب الرياضية بسبب فرط حماسة المشجعين. وقالت الوكالة إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام الرياضي سيقوم بمعالجة هذا الأمر وفق الأنظمة الرياضية التي تحكم مثل هذه الحالات. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قالت الولايات المتحدة أنها ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع المتمردين الأجانب من الدخول إلى العراق، فيما رجل دين شيعي يقول إن الشرطة العراقية كانت على وشك أن تعتقل أبو مصعب الزرقاوي. إلى تفاصيل المحور الأمني من حسين سعيد.
أعلن الجيش الأمريكي أن انفجار قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق في مدينة تكريت أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 5 آخرين، إصابة بعضهم خطيرة. وقال البريغادير جنرال مارك كيميت كبير المتحدثين العسكريين باسم الجيش الأمريكي للصحفيين إن القنبلة انفجرت فيما كانت جنود يقومون بدورية في قلب تكريت في مركبات عسكرية قبيل فجر يوم السبت. وينتمي هؤلاء الجنود لفرقة المشاة الأولى، ومن المقرر أن تتولى مسؤولية الأمن في المنطقة المحيطة بتكريت بدلا من فرقة المشاة. ويأتي موت الجنديين الأمريكيين بعد أيام من مقتل مدنيين أمريكيين يعملان لدى سلطة الائتلاف المؤقتة بأيدي الشرطة العراقية في تطور جديد يشير إلى أن متمردين ربما تسللوا إلى قوة الشرطة العراقية التي تدربها الولايات المتحدة. وقال الجيش الأمريكي إنه تم اعتقال 6 أشخاص فيما يتعلق بالحادث، وأضاف إنه يعتقد أن معظمهم من أعضاء في قوة الشرطة العراقية. وقال كيميت في مؤتمر صحفي إن 4 من المعتقلين كانوا يحملون بطاقات هوية حالية نعتقد أنها سليمة تفيد أنهم أعضاء في جهاز الشرطة العراقية، مضيفا إن المشتبه به 5 شرطي سابق في حكومة صدام بينما 6 مدني. ودافع دان سينور المتحدث باسم بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة عن أجهزة الأمن وعملية اختيار أفرادها، وقال في مؤتمر صحفي لدينا عملية فحص واختيار بالغة الصرامة لجميع العراقيين الذين يتم توظيفهم في أجهزة الأمن، وبينما هذه العملية صارمة إلا أنها ليست كاملة. ووسط أدلة على أن 100 الأجانب عبروا الحدود إلى العراق للانضمام إلى المقاتلين الذين يحاربون قوات الاحتلال، قال مسؤول أمريكي كبير إن سلطة الائتلاف المؤقتة ستطبق سياسة حدودية جديدة لمحاولة منع دخول المتمردين الأجانب، وستشمل إغلاق أغلب نقاط العبور الرسمية من إيران. وأبلغ المسؤول الصحفيين أن السياسة الجديدة صيغت بالتعاون مع مجلس الحكم ووزارة الداخلية في العراق، وستعتمد على إبقاء 3 نقاط فقط من أكثر من 10 نقاط دخول رسمية من إيران على امتداد الحدود البالغ طولها 1500 كيلومتر. إلى ذلك قال الشيخ أحمد الصافي وكيل آية الله علي السيستاني في كربلاء في خطبة صلاة الجمعة إن الشرطة العراقية استطاعت أن تحكم الحصار حول أبو مصعب الزرقاوي الذي تتهمه واشنطن بمحاولة إشعال فتيل حرب أهلية بين السنة والشيعة في العراق، مشيرا إلى أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من كربلاء قبل 2 أسبوع من الهجمات التي تعرضت لها كربلاء والكاظمية. وقال الصافي إن قوات الاحتلال والقوات العراقية اتخذت احتياطات أمنية وألقي القبض على 7 من أعضاء القاعدة وبحوزتهم مخدرات وقذائف هاون وكثير من المتفجرات. وأضاف إن الزرقاوي كان يبعد عن ذلك الموقع 1 كيلومترا وانطلقت 3 دوريات للشرطة العراقية للقبض عليه، إلا أن القوات البلغارية لم تسمح لها بملاحقته على الرغم من إبلاغها بوجوده.
ونبقى مستمعين الأعزاء في المحور الأمني، حيث قال مسؤول في الشرطة العراقية إن الوضع الأمني سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث المسجلة لهذا الأسبوع. التفاصيل من مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
أكد المقدم خالد الزوبعي مسؤول الحركات في شرطة النجدة إن الوضع الأمني قد سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث التي ارتكبت خلال الأسبوع الماضي، مشيرا في الوقت نفسه إلى حالة التعاون التي يبديها المواطنون في الإخبار عن أماكن وجود عبوات ناسفة أو مجرمين يحاولون الإخلال بالأمن. وعن نشاط النجدة خلال الساعات الماضية قال الزوبعي:
في يوم أمس وفي الساعة 10:30 تقريبا في شارع فلسطين القريب على ساحة المستنصرية تم العثور على عبوة ناسفة متروكة وسط الجزر الوسطية. طبعا احد المواطنين اللي استنجد بامر القاطع تم الاستدلال على موقعها وتم توجيه الدوريات الى موقع الحادث وايضا الخبير، ولكن قبل المعالجه واجراء الكشف عليها انفجرت، والحمد لله لم تحصل فقط اضرار تهشم بزجاج المحلات القريبه الحد. لم تحدث اصابات. وايضا عندنا حصل حادث في منطقه الغزاليه داخل جامع مشيد حديثا جامع الرسول، ولم يعرف سبب الانفجار طبعا لانه لكون الجامع تحت تشييد وموجوده من الانقاض ومواد بناء. ايضا لم تحدث اصابات فقط اضرار حصلت في الجامع. وايضا تم العثور على في منطقه العطيفيه على صاروخ نوع اسب جنائي غير منفلق وتم رفعه من قبل الخبير.
من جهة أخرى وعلى الصعيد الأمني أيضا، ذكر المقدم وليد مدير علاقات قيادة شرطة بغداد أنه تم إلقاء القبض على شخصين من جنسية أفريقية وبحوزتهم $1,000,000 مزور، وأضاف شارحا تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع
اللي تم تدوين أقواله أمام قاضي التحقيق، مخبرا بوجود أشخاص من الجنسية الأفريقية الأفارقة لديهم كمية من الدولارات، الغرض بيع هذه الكمية المزورة وتقدر قيمة الكمية $1,000,000 أمريكي مقابل $1,000,000 مزورة. لأهمية القضية حصلت موافقة قاضي التحقيق لضبط المتهمين بالجرم المشهود، وعلى الفور وبناء على طلب المتهمين اللي هم تم العملية في أحد الدور تم تهيئة مكان بغية القبض على هؤلاء المتهمين. تم تهيئة غرفة تكون المفرزة في أحد هذه الغرف والغرفة الأخرى لغرض تبادل عملية استلام وتسليم العملة، وفعلا حضر إلى مكان المتفق عليه المتهمين ومعهم مواد التزوير، حيث تم القبض عليهم بالجرم المشهود. ولدى إجراء التحقيق معهم تبين أن المتهمين كل من ألين يوما كنغول الجنسية دخل العراق تاريخ 25/2 عن طريق إيران، وكلينكي أوجنيا نيجير الجنسية أيضا دخل للعراق عن طريق إيران بتاريخ 15/12. دونت أقوال المتهم الأول وأفاد بأن المواد المضبوطة بحوزته معدل التزوير وتعود لصديق له وقد تركها لديك أمانة، وحضر إلى دار المخبر لغرض تركها في داره كوديعة، وأن الورق الأسود المضبوط مع الورق الأبيض هو عبارة عن ورق عادي، وأن عملية الاستبدال تتم بطريقة لتحويلها إلى ورق الدولار الأصلي ذو اللون الأسود وبمواد وورق الدولار عادية. أما المتهم الآخر فقد أنكر معرفته بتزوير العملة وأن علاقته بالمتهم هي حديثة تعرف عليه عن طريق السكن في الفندق. تم ضبط شريطان من الورق الأسود بعدد 12 دفتر مع ورق أبيض بندين، وهو ورق يستخدم لتزوير العملة الأجنبية. كذلك تم ضبط أحبار وحوامض مع كفوف وقطن ومواد صحية وكتر لقطع الورق مع موبايل عدد 2 بحوزة المتهمين.
سيداتي سادتي، كان هذا ملخص ما وافتنا به قيادة شرطة بغداد وشرطة النجدة فيما يتعلق بالوضع الأمني. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
في المحور الاقتصادي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها منحت شركتين أمريكيتين عقدين تناهز قيمتهما الإجمالية $1,000,000,000 في إطار مشاريع إعادة إعمار حقل الكهرباء في العراق. وأضافت الوزارة أن مجموعة واشنطن انترناشنال انكوربوريشن فازت بعقد قيمته $500,000,000 لمشاريع كهربائية في شمال العراق، أما شركة بيريني كوربوريشن ففازت بعقد مماثل في الجنوب. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بغداد منح شركتين أمريكيتين عقدين آخرين تناهز قيمتهما الإجمالية $1.1 مليار. ومنحت شركة فلور أميك عقدا قيمته $500,000,000 لتصليح القطاع الكهربائي، وشركة واشنطن انترناشنال وبلاك أند فيتك المشتركة عقدا آخر بقيمة $600,000,000 للأشغال العامة. وهذان العقدان هما من أكبر العقود التي تمنح في إطار سلة إجمالية قيمتها $5 مليارات لإعادة إعمار العراق. وقد وزعت وزارة الدفاع الأمريكية 7 عقود تناهز قيمتها $130 مليون على شركات أمريكية وبريطانية، فيما منحت عقود أقل قيمة إلى شركات عراقية وبولندية ومن الإمارات العربية المتحدة، وستمنح عقود أخرى تناهز قيمتها بضعة مليارات من الدولارات في الأيام المقبلة إلى شركات من بلدان شاركت في المجهود الحرب الأمريكي في العراق، كما ذكر مسؤول أمريكي في بغداد. مستمعينا الأعزاء، صادرات السلع الأردنية إلى العراق تسجل في هذا العام مستويات أفضل من مثيلاتها التي كانت في عهد النظام العراقي السابق. مراسلنا في عمان حازم بيضين يلقي الضوء على ما سجلته أرقام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بهذا الخصوص.
سجلت الصادرات الأردنية إلى العراق منذ بداية هذا العام مستوى ممتازا، وبلغت منذ بدايته وحتى نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر أكثر من 100 مليون دولار. وقالت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة إن السلع الأردنية المنشأ بدأت تستعيد وضعها في السوق العراقية التي كانت تستحوذ سابقا على أكثر من 21% من الصادرات الوطنية، مما وضع العراق في موقع الشريك التجاري الأول للأردن. أمين عام الوزارة فاروق الحديدي قال في تصريحات له إن الصادرات للعراق في أحسن حالاتها، إن لم تكن في كثير من جوانبها أفضل من آليات التعاون الثنائي التي كانت قائمة مع عراق فدام حسين بواسطة البروتوكول التجاري ومذكرة تفاهم النفط والغذاء. وأشار الحديدي أن معظم السلع الأردنية المصدرة للعراق مؤخرا حققت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنوعت هذه السلع لتشمل معظم الأصناف ولم تنحصر في سلعة واحدة كما كانت في السابق. واستنادا إلى إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة، فإن التجار الأردنيين أبرموا صفقات تصديرية للعراق بقيمة تقترب من 100 مليون دولار، إلا أن العديد من الصناعيين يشتكون من خسائر لحقت بهم بعد سقوط نظام البعث. ويقول المراقبون إن المتضررين هم أصحاب المصانع التي أنشئت لخدمة السوق العراقي وحصرت تعاملاتها معه ولم تنوع قاعدتها التصديرية. وجدير بالذكر أن السلع الأردنية المصدرة للعراق شملت المواد الغذائية والأدوية والسلع الكهربائية ومعظم أنواع السلع الاستهلاكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
حصلت جامعة صلاح الدين في أربيل على عدد من الزمالات الدراسية في سياق عقدها العديدة من الاتفاقات الثقافية مع عدد من الجامعات الأمريكية والأوروبية. مراسلنا في أربيل شمال رمضان يبحث هذا الموضوع مع رئيس جامعة صلاح الدين في التقرير التالي.
تخطط جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل بكردستان العراق وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في سفارة جمهورية روسيا الاتحادية ببغداد إلى إقامة علاقات تعاون مع الجامعات الروسية خلال الفترة المقبلة، كما وستبدأ رئاسة الجامعة بتنفيذ برنامج موسع لإقامة علاقات تعاون وتبادل مع جامعات غير عراقية في أوروبا وأمريكا. إذاعة العراق الحر التقى الدكتور محمد خوشناو الرئيس الجديد لجامعة صلاح الدين في أربيل، والذي رد أولا على سؤال حول نتائج لقاءات ومباحثات أجرتها الجامعة مع دبلوماسيين روس في الآونة الأخيرة بقوله:
نعم، كان لدينا اتصال مع وفد من السفارة الروسية، فموضوع البحث عندنا كان العلاقات مع الجامعات الروسية خلال السفارة وخلال الملحقية الثقافية الموجودة هناك. كنا نبحث تطوير علاقتنا مع الجامعات الروسية الموجودة هناك والاتصال معهم للبدء بعلاقات جديدة في الزمالات الدراسية في مختلف الاختصاصات، وكذلك علاقات ثقافية جيدة مع كل الجامعات الموجودة هناك.
طيب دكتور محمد، يعني جرى يعني إشارة في وسائل الإعلام إلى يعني شيء محدد وهو زمالات في مجال دراسات يعني في مجال النفط، هل حدث مثل الاتفاق على مثل هذا الموضوع؟
الزمالات، موضوع الزمالات كانت بصورة عامة، وطلبوا من عندنا توجيه رسالة إلى السفارة الروسية هناك، فإحنا طلبنا مختلف الاختصاصات في هذا المجال، وطلبنا أيضا الكتب التعليمية للتدريس باللغة الروسية، وكذلك البحث في تطوير العلاقات بصورة عامة مع الجامعات الروسية ليس بالتحديد النفط فقط.
هل أبدو يعني تفهم أنا وهل أبدو موافقة مبدئية لاستقبال طلبة من كردستان العراق بالتنسيق مع جامعاتكم للدراسة في الجامعات الروسية؟
نعم أبدو استعدادا جيدا في هذا المجال، وقالوا لنا بالحرف الواحد اكتبوا لنا طلبا بهذا الموضوع ونحن نتخذ إجراءات بعد أن نبحث هذا الموضوع مع المسؤولين في روسيا.
طيب وعلى صعيد العلاقات مع الجامعات الأجنبية أيضا وتبادل الخبرات والاتفاقيات والزمانات الدراسية، يعني ما هو برنامج جامعة صلاح الدين في الفترة الحالية والفترة المقبلة؟
طبعا جامعة صلاح الدين كان لديه علاقات مع جامعات كثيرة في من خلال الأساتذة الكرد الموجودين في الخارج، ولكن هذه العلاقات كما تعرفون لم يكن في الموضوع الذي احنا نطمح عليه او في البرنامج الذي نحن نطمح الى تحقيقه. طبعا الجامعة حتى بعد تحرير العراق في مارس او في اذار 2003 نخطو خطوات جديدة في هذا الموضوع لأن الحدود ما موجود عندنا، فاتصلنا بجامعات أمريكية وجامعات بريطانية وجامعات أخرى في أوروبا كثيرا. يكون لدي زيارة على دعوة البريتش كونسل في بريطانيا، فأزور بريطانيا مع 6 رؤساء جامعات الشمالية الموجودة عندنا اللي تضم جامعات الكردستانية وجامعات كركوك وتكريت وديالة والموصل، فنبحث مع هذا يسموه fact finding mission. هذا الدعوة موجهة إلنا على أساس نروح نتفق مع الجامعات الأخرى ونبحث معهم كيفية العلاقة مع الجامعات البريطانية، ويكون لدينا زيارة أخرى الشهر القادم إن شاء الله إلى أمريكا حيث نبحث معهم العلاقات مع هناك. وبالنسبة للعلاقات الموجودة هسه الآن موجود مع جامعة باك في إسبانيا اللي هم عندهم زمالات أو معطين زمالات دراسية إلنا وعندنا طلاب هسه يدرسون هناك، فهو نحاول نطور مع الجانب التشيكوسلوفاكي اللي كانوا موجودين وفد عندهم وكذلك مع السلوفاكيا.
كان هذا اللقاء مع الدكتور محمد خوشناو رئيس جامعة صلاح الدين بأربيل متحدثا عن علاقات تعاون ستجمع بين جامعة صلاح الدين وجامعات أوروبية وأمريكية. شمال رمضان إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق، شكرا لمتابعتكم ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم الملف لهذا اليوم ومن المخرج ديار بامرني أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمستجدات الحدث العراقي، وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
غربة وسهر خلاني داهت علي دروب. علي دروب
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم من جديد. هذا تذكير ببرامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر في براغ ليوم السبت. حلقة معادة من موزايك من إعداد وتقديم بركان الشكرتشي، والعراق في دور الفكر والنشر الذي يعده ويقدمه أياد الجيلاني، كما ستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل الشعر، إضافة إلى حلقة معادة من مقهى الإنترنت، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. كما يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه المشهد الرياضي، إضافة إلى تقارير ومتابعات إخبارية أعدها ويقدمها محررو الإذاعة ومراسلوها. فابقوا معنا. مستمعين الكرام، والآن حان موعد جولتنا اليومية على الصحافة، فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت.
مستمعين الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني، وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. خطباء الجمعة يكيلون الانتقادات للدستور المؤقت. الصدر يشبهه بوعد بلفور، وممثل السيستاني يعتبره مهزلة تاريخية. تحرك شعبي شيعي ضد الدستور العراقي المؤقت. الجامعة العربية والأمم المتحدة تتفقان على ضرورة إعادة السيادة إلى العراق. كوفي أنان يصرح مستعدون لمساعدة العراق على تشكيل حكومة مؤقتة. زعيم شيعي يدعو الفنانين العراقيين لتخليد ضحايا اعتدائي كربلاء والكاظمية. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم مقالا للدكتور عصام نعمان بعنوان العراق بين تحدي التعدد وخيار التوحد. يعتبر فيه أن الخلاف احتدم في العراق حول مسائل دستورية أساسية، أبرزها دور الدين ومسألة الهوية واللغة ومسألة رئاسة الدولة ومسألة الفيدرالية ومسألة حقوق الإنسان والمرأة. وإذا نجحت القوى القومية الديمقراطية والقوى الإسلامية والقوى اليسارية في تعبئة الشعب لمقاومة الاحتلال، فإن واشنطن سوف تضطر إلى الموافقة على إجراء انتخابات عامة بإشراف الأمم المتحدة وقوات متعددة الجنسية تكون بإمرتها، وذلك بعد زوال الاحتلال أو على الأقل بعد تعهد تقطعه الولايات المتحدة على نفسها في إطار قرار لمجلس الأمن بسحب قواتها فور قيام حكومة وطنية وشرعية. أما دول الجوار لا سيما سوريا وإيران وتركيا فلها بحسب رأي الكاتب دور مركزي في مساعدة الأطراف العراقية على التوصل إلى وفاق على الأسس السليمة، ما يقتضي الترفع من منظور استراتيجي عن المصالح الإقليمية الضيقة، فبقاء العراق موحدا ومستقرا في حمى شعبه هو المصلحة العليا والجائزة الكبرى لكل الجيران عربا وعجما. مستمعين الكرام، ونشرت صحيفة الشرق القطرية مقال رأي للكاتب سعد محيو بعنوان الدستور العراقي المؤقت، مكاسب ديمقراطية ومخاطر جيوسياسية. يتساءل فيه إن سيكون الدستور العراقي المؤقت خاتمة أحزان الفوضى والاضطرابات وبداية أفراح الاستقرار والوفاق الوطني في بلاد ما بين النهرين. ويعتبر الكاتب أن نصوص الدستور تميل إلى تأكيد النظرة المتفائلة، فهي عكست جملة تسويات بين الشيعة والسنة والأكراد حول كل القضايا المثيرة للجدل والخلافات. لكن وفي المقابل ثمة اجتهادات تطل على الدستور إطلالة متشائمة، سببها الظروف الجيوسياسية والصراعات المذهبية العرقية التي تعصف بالعراق هذه الأيام. كما يعتبر الكاتب أن إفراط واشنطن في اللجوء إلى القوة العسكرية بات يشكل خطرا على المناطق التي حاربت فيها، ما فرض على الناخبين وصانعي السياسة إجراء مراجعة لها. إلا أن الكاتب يعتبر الأرجح ألا تبدأ مسيرة المراجعة للحروب الأمريكية إلا بعد أن ينفجر وضع العراق وأفغانستان في وجه واشنطن، وهو انفجار يشير العديد من المؤشرات إلى أنه بات وشيكا برغم الأعمال الدستورية الكثيفة التي تقوم بها واشنطن في العراق وأفغانستان. وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية، أدعوكم مستمعين الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم ثانية. بركان شكرتشي من بغداد، وحلقة معادة من برنامجها الأسبوعي موزايك والمكرسة لموضوع تنامي مشاركة المرأة العراقية في الحياة الثقافية والسياسية والمهنية وغيرها. موزايك.
مزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. شهدت فترة ما بعد سقوط النظام السابق تنامي مستوى مشاركة المرأة العراقية في مجالات ثقافية وسياسية ومهنية عدة من خلال مشاركتها في مؤتمرات نسوية وندوات ونشاطات مختلفة أخرى. ومؤخرا تم إشراك المرأة في مناصب مرموقة في الدولة كمجلس الحكم وفي الوزارات كوكلاء للعديد منها كوزارة الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها. ففي وزارة الثقافة مثلا تم اختيار ميسون الدملوجي كوكيل الوزارة وهي معنا الآن.
ست ميسون، بالبداية نرحب بك ببرنامج موزايك وبنفس الوقت نهنيك على شغل هذا المنصب الجديد ونتمنى لك الموفقية إن شاء الله.
شكرا جزيلا وإن شاء الله الموفقية لكل الشعب العراقي وللعراق وإن شاء الله يكون ازدهار وخير للجميع.
الحقيقة احنا اليوم حبينا ندردش معك نستضيفك وانت واحدة من اللواتي تم اختيارهم لشغل هذه المناصب المهمة خصوصا كونك امرأة، لكن في البداية خبرين عن شعورك عن احساسك وانت تسلمين هذا المنصب هذه المسؤولية الجديدة التي ألقيت على عاتقك.
انا بديت بالعمل قبل شهرين وصدر امر خاص من مجلس الحكم او بالاحرى رسالة من مجلس الحكومة تخولني بسبب حاجة السيد وزير الثقافة إلى عملي. شعوري حقيقة أن هناك واجب كبير يجب أن يؤدي المخلصين من العراقيين. هناك مهمة شاقة ونحن نمر بأيام صعبة وأيام انقلاب شامل لكل المفاهيم للمجتمع وللدولة، وهي مرحلة حرجة وصعبة بس إن شاء الله نجتازها تصير سوالف مثل ما يقولون وتصير يكون مستقبل مشرق.
لكن ست ميسون ذكرتي لي تم استدعائك لأنه السيد وزير الثقافة كان بحاجة لمساعدة. من الملفت للنظر بأن تقريبا جميع اللواتي تم اختيارهم ما زلنا ينتظرنا وأنت الوحيدة التي باشرتي بالعمل، لماذا؟
أنا أعمل بقضية الثقافة العراقية منذ أكثر من 20 سنة في المهجر. يعني مثلا كنت عضوة مؤسسة في جمعية الفنانين التشكيليين وعضوة مؤسسة في استوديو المسرح ومشتغلة بجالر الكوفة المعروف للدكتور محمد مكية ومعارف عاتي تشادرشي، ويعني معروفة في هذا المضمار. وأبديت استعدادي للسيد الوزير وهو كان بحاجة بوقتها، يعني ما زال الوزارة تحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر الجهود، فهو طلب من مجلس الحكم وحصل على الموافقة وبديت بالعمل.
هل نستنتج من هذا بأن وزارة الثقافة لها نشاط مميز؟
والله كل الوزارات كل وزارة لها نشاطها المميز بالتأكيد، يعني الكل لازم تضافر الجهود من أجل بناء البلد من جديد.
كنت في الخارج واشتركتي فذكرتي بالنسبة لقاعة الكوفة المعروفة في لندن وهي ملتقى المثقفين، أنت التقيتي بالعراقيين هناك وأنت الآن في العراق، يعني هل أحسستي بفرق حقيقي؟ هل أحسستي بمسألة عراقي الخارج والداخل؟
والله أنا شخصيا لم أحس بها وأقولها بكل صراحة، لم ألقى غير الترحيب والدفء يعني الحقيقة من اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم من الموجودين داخل العراق، وأقولها صراحة أنا محظوظة من هالجانب. لكن أسمع أن هناك امتعاض من قضية الخارج والداخل، وأنا رأيي أنه الخارج بحاجة إلى أن يتواصلوا مع الداخل والداخل بحاجة إلى أن يتواصلوا مع الخارج. يعني حقيقة مشكلة العراقيين صحيح هناك نقص في الكهرباء ونقص في الأمن ونقص، لكن العراقيين أيضا محتاجين إلى الهواء النقي النظيف، محتاجين إلى الاطلاع على ما يحدث. أنا أتمنى كل العراقيين يجولون العالم كله، لأنه يعني الأشياء اللي توقف العراق على الأقل لمدة 12 سنة عن محيط العربي والإسلامي والعالمي، وهذا الشيء ما معقول. احنا امتداد، هناك عطش، هناك رغبة في التعرف إلى ما يجري في العالم، يعني من غير المعقول أن نمنعهم بحجة الداخل والخارج. أعتقد أن يعني جزء لا بأس من هذه القضية مفتعل حقيقة.
أنت كنت في الخارج، هل هذا يعني يضفي شيء معين على عملك أو أضفى شيء معين على عملك خططك المستقبلية عند تسلم مثل هذه المسؤولية؟
بالتأكيد أنا يعني من ناحية التقنيات واستخدام الكمبيوتر والإنترنت وإلى آخره، من ناحية العلاقات العراقيين، وهناك كفاءات عظيمة موجودة خارج العراق من كل النواحي، وكذلك الأجنبية العالمية المهتمة. هذه الجسر عملية التواصل، أنا برأيي يعني وجودي بالخارج لسنوات طويلة يعني كان لها دور، وإن شاء الله أقدر أسخرها وأضيفها لخدمة هذه الوزارة.
كيف؟ تكلمينا بشكل أكثر تفصيل عن هذه المسألة، كيف ستستطيعين مثلا هذه الكوادر العراقية اللي موجودة في الخارج جذبهم يعني بطريقة أو بأخرى، أو حتى هذا الانفتاح على الدول الأخرى؟ هل بدأتم العمل مثلا؟
نعم بدأنا العمل، هناك سيكون مؤتمر لليونسكو إن شاء الله في الشهر الرابع بعد التاريخ لم يحدد، لدراسة السياسة الثقافية المستقبلية للعراق، ولقد شملنا الأكثرية راح سوف يكونون من الداخل، لكن عدد لا بأس به من المثقفين العراقيين في الخارج. وهذه من ناحية، من ناحية أخرى في هذا الزمن زمن العولمة والانفتاح على العالم هناك إيجابيات في القضية وسلبيات. نحن العراق بسبب النسبة العالية من العراقيين موجودين في الخارج مهيئين للعولمة، احنا يعني يجب أن نستخدم هذا لكي ما تكون العولمة يعني داء يسلط علينا، بينما احنا نقدر نسيطر عليها بسبب وجودنا احنا خارج العراق. تفهمين قصدي؟ نستفيد منها لمصلحتنا.
لكن هذا يعني هاي المسألة أثارت الكثير من الجدل. صحيح عندما يدخل العلم والتكنولوجيا، عندما تدخل هذه العوامل من الخارج تفرض علينا بطريقة أو بأخرى.
لا، لن تفرض علينا ما دام هناك كوادرنا موجودة منتشرة في جميع أنحاء العالم.
يعني أنت حذرين
المؤسسة. بالتأكيد يجب أن نكون حاضرين، يعني إحنا نخاف من الشركات العملاقة أن تجي وتسيطر علينا وإحنا نقعد، لكن إذا كنا إحنا جزء من هذا وهذا موجود، يعني أنا مثلا في بريطانيا أو حتى في أمريكا أشك أن هناك مؤسسة كبيرة في أي مكان ليس يعني خالية من عناصر عراقية، إذا كانت صناعية أو تجارية أو علمية، في المستشفيات، في المعامل، في كل مكان، معامل الأدوية خصوصا، فهذه يجب أن يعني نستفيد منها، نسخرها لمصلحة بلدنا، لبناء بلدنا، هذه إذا قدرنا نتصرف بذكاء.
قضية المرأة كيف تخدمين هذه القضية من خلال عملك؟ يعني هل تستطيع أن تفعلي ذلك؟
احنا انا يعني فخورة بأني كنت عضو مؤسس ثم انتخبت رئيسة لتجمع نسوي داخل العراق اسمه التجمع النسائي العراقي المستقل، وربما هو أول تجمع شكل بعد سقوط النظام السابق ما عدا التجمعات اللي كانت موجودة في كردستان سابقا والتاريخية يعني القديمة الموجودة، واستطعنا أن نقيم شبكة اتصالات مع بقية التجمعات النسوية، ونحن الآن جزء من المشروع المجلس الأعلى للمرأة العراقية الذي حاول أن يجمع جميع التجمعات في إطار أو في خيمة، وأيضا من المشروع العراقي وومنز نتورك الشبكة العراقية للنساء، واللجنة الاستشارية للنساء التي بادت بها السيدة نسرين برواري وزيرة الأشغال.
لكن ما هو رأي العنصر النسوي في وزارة الثقافة؟ هل هن مع هذا التغيير؟
طبعا هو شيء جديد بالنسبة للعراقيين، ولا هو أكو كان سابقا لكنه ما منتشر بشكل واسع بالعراق، لكن حاليا يعني هي خطوة جيدة وممتازة، بنحسب أن المرأة أخذت دورها بالعراق وتشارك مع الرجل في بناء عراقنا الجديد.
هل صعبة هذه المسألة تعتقدين؟
والله هي بالنسبة أكيد مهمة صعبة أكيد بالنسبة للمرأة، لكن إن شاء الله يعني نكون مثل ما نقول تحسن ظن الجميع في إداء مهمتها بالنسبة للمرأة، يعني إن شاء الله
دعميها؟
أكيد أكيد.
جدا سعيدة بأنه المرأة أخذت منصب وكيلة الوزير، هذا يسعدنا ويفرحنا، يعني كثر من معنوياتنا كإحنا كنساء عراقيات انظلمنا في عهد بائد، وممكن هاي فت خطوة كبيرة تقدمنا نحو الأكبر.
سعيدة أنت بهذا التغيير؟
طبعا سعيدة جدا، أدعم المرأة العراقية، يعني
ادعمها انه اوقف بجانبها ايد بايد، عمل اللي نتقدم له نتكاتف بهذا الشيء ندعم المرأة.
ماذا عن الرجال؟ عندهم استعداد ان يتعاملون مع امرأة؟ انت الان امرأة عاملة.
يتعاملون، اكو ايجابيات واكو سلبيات.
سلبية واحد على سبيل المثال.
طبعا ان تكون المرأة من تتكاتف ويا امرأة ويكون عنصر نسوي اكثر ضد الرجال نفوز احنا النسوان.
معروفة المرأة باصغارها، معروفة فعلا هي قوية.
اي طبعا المرأة قوية.
مسألة تعيين وكيل وزيرة امرأة يعني انطتك دفع للمطالبة بحقوقك؟
ان شاء الله دا اقدم هذا للسيدة الوكيلة على مود اخذ حقي، لان اني في العهد البائد انظلمت بهذا العهد من قبل عناصر كانت خادمة للجنة الحزبية والعهد البائد. هسه أنا أمام حرية ديمقراطية، أتمنى هذا الشيء أنه يوصل للوكيلة وده أوصل لها أنه أنا هاي المرأة اللي 24 سنة خدمة وذو خبرة حسابية أنه ركنت ها ومدى ألقي المكان الوظيفي اللي أستحقه.
هل التقيتي بالوكيلة؟ هل هناك صعوبة بأن تلتقي بها وتتحدثي عن هذه المشاكل معها؟
لم يوجد أي صعوبة في التقائي بالوكيلة، ولكن شغال عملها وكثرة أعمالها، وإن شاء الله أنا مقررة يعني هسه حاليا رحت لمكتبها، بس مع الأسف عدت اجتماع ويا السيد الوزير وهي تستقبل أي بابها مفتوح لأي امرأة أو لأي رجل تأخذ برأيه.
ندى أشكرك، أشكرك جزيل الشكر. اسمك لو سمحتي بالبداية؟
أنا تغريد إسماعيل.
تغريد، أنت يعني جالسة على ركن من الغرفة وفي بعض الأحيان تبدين بعض الملاحظات، نريد نسمعها بشكل مباشر من عندك.
يعني صح جدتي وكيلة مرة على عيني وراسي، شنو نتغير؟ الوكيلة جدتي أمرأة مو؟ نعم. بس نتمنى تكون هاي البداية يعني إلها شيء، إلها نتيجة. هي لحد الآن ما
تحدثتم
اليوم أو باشر حتدخل تقدم اعتراضها، يعني نتمنى أكون نتيجة. لأن وين نروح؟ ننزل جوا رموز النظام السابق؟ ما راح ينطوها، ما ينطوها حقها.
بارقة أمل تلوح في الأفق، ومع سيدة أخرى حاصلة على دكتوراه في الرياضيات التطبيقية وتم اختيارها لشغل منصب وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا المستحدثة، وهي الدكتورة أسماء الشبوط.
نعم، أنا أستاذة في كلية العلوم جامعة النهرين قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب.
هذا القسم هو قسم يعني علمي بحت؟
نعم، قسم علمي بحت يهتم بتدريس الرياضيات في قسم الرياضيات نفسه، ويعطي دروس الرياضيات لبقية أقسام الجامعة.
دكتورة، كم أمضيتي من الوقت وأنت تعملين في هذا المجال؟
أنا أستاذة في جامعة النهرين منذ 1990، وتركت العمل سنة 1999 بعد أن أجبرت على أما الانتساب إلى حزب البعث السابق أو ترك الجامعة، وقد اخترت الخيار الثاني وحصلت على فرصة عمل في ليبيا. عملت أستاذة في كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة غاريونس في بنغازي، وثم بعد سقوط النظام رجعت إلى بغداد وأعيد تعييني في نفس الجامعة وفي نفس القسم.
دكتورة أسماء، يعني هذا المجال العلمي وكل هذه السنين من الخبرة فيه، أنت الآن تدخلين إلى عالم آخر، عالم السياسة، كيف تشعرين، كيف تحسين، ما الذي دفعك أصلا لخوض هذه التجربة؟
أنا أصلا يعني منذ زمن النظام السابق أهتم القضايا السياسية، خصوصا القضايا اللي تهم بلدنا، متابعة للأحداث السياسية، لست بعيدة عن هذا الموضوع. وكذلك كنت أهتم بقضايا المرأة العراقية التي دفعت ثمنا باهظا في ظل النظام السابق. الآن طول ما أجت الفرصة بيد المرأة يجب أن تستغلها المرأة. أكيد أنا سعيدة بالمرحلة الانتقالية الجديدة اللي نمر بيها، فإحنا نطمح أنه المرأة تأخذ فرصتها أكثر. نريد من يسمع، أريد أحد يوصل صوت المرأة ويسمعها، وأكو من يسمع لها ويستجيب لها ويقدر المعاناة اللي هي مرت بيها.
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة اليوم من موزايك. شكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم.